الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديث: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في ألسنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع المخلوقات؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسب. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا لما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا سيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حادثا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه.
الأئمة كان يكتفون بقولهم معهم في علم، أخذ من الآية، إن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وهذا لا ينافي أن يقول أنه معهم بعلمه وبسمعه لأنه يسمع أصواتهم، ما يقول من الزلال إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم، يعني فهو معهم بعلمه يسمعهم يعلم حالهم ما يسرون وما يعلنون ويرى مكانهم ويسمع كلامهم، هو معهم وهو فوق سماواته محيط بهم علما وسمعا وبصرا كما قال. لكن الأئمة تجد المأثور عنهم الاتصال على العلم ولا يريدون ان هذا المعنى مقصور على العلم، الله مع عباده وهو فوق السماوات معه يراهم، الجابر العزيز لا يخفى عليه شيء من اعماله، يراهم يسمعهم يعلمهم، مشيئته نافذه فيهم، قدرته شامله لهم. نعم.
وهذا هو ظاهر الايتين بلا ريب، لانهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع في الفتوى الحموية: مجموع الفتاوى لابن قاسم ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كان الآية،
ثم ينبئهم بما عملون ومرتبة إن الله بكل شيء عليم. بدأت بالعلم وختمت بالعلم. نعم.
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في موضع آخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه مدلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقض لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في فصل الكلام على المعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يقال عن القرون الكاذبة انتهى. وقال في الفتوى الحموية وجماع الأمر لذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يكتب الحافظ أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة إلا أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق الأرض يخالف الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق الأرض حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق الأرض يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد: والله فوق الأرض وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الواثقين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تنقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم في مختصر القواعد في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: ولك رآية سورة الحديث. ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعاد: والله فوق الأرض يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القرآن نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق.
الوجه الثاني
أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود ممادة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسه، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله. فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى.
الحمد لله، الحق لله الحمد، واضح سهل ويكثر، ولكن الذي صعبه هو بدع المبتدعين وفهم الجاهلين وتحريف المبتدعين. وإلا ولله الحمد من تكون عنده الفطرة السليمة لا يشكل عليها. فمن حيث العقل ومن حيث اللغة لا تنافي بين العلو والمعية، لكن إنما أدي المعطلة من تأصيلهم الباطل لما أصلوا أنه تعالى لا يجوز، يعني لما أصلوا نفي العلو استدلوا بنصوص المعية لتصحيح مذهبهم، لأن المذهب الذي يعني توصلوا إليه بشبهاتهم هو نفي العلو وإثبات أنه تعالى في كل مكان، فراحوا يصححون ما قالوه معتدين بنصوص المعية، يعني بنصوص المعية ليست هي الدليل عندهم، ليست هي الدليل، لكن أهل الزيغ وأهل الأهواء يتبعون المتشابه ويأخذ من الأدلة ما يوافق أهواءهم وأصولهم ومذاهبهم. وإلا فلماذا تؤولون نصوص العلو وتتعلقون بنصوص المعية زاعمين أنها تدل على الحلول و أنه تعالى في كل مكان؟ لماذا؟ لماذا لم يكن التأويل لنصوص المعية؟ لماذا لم تقول إن نصوص العلو على ظاهرها وأنه تعالى في العلو ونصوص المعية لا تدل على الحلول؟ وهذا الإشكال والاشتباه ما جاء للمسلمين إلا لما أحدث المبتدعون مذهب التعطيل، نفي صفات الرب ونفي علو الرب تعالى وقالوا بالحلول. فهنالك جاء الاضطراب ودعوى والتحريف بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فكل من العلو والمعية كما قال أهل العلم حق على حقيقة، فالله فوق عرشه عالم على خلقه حق، وهو مع عباده حق، كل منهما حق على حقيقة لا تناقض، كما سمعنا في هذه الوجوه إنه لا تناقض بين العلو والمعية في حق المخلوقين، فالمخلوق يكون عاليا على غيره ويقال إنه مع غيره، كما ضرب المثل بالقمر، فالقمر في مداره وفي مداره، ويقول القائل سنا والقمر معنا، مقال يمشي مع الشمس والقمر معنا. فمثل العلماء بقول الرجل مثلا وهو يقول لولده ويطلع عليه من علو ويقول لا تخف أنا معك. محفوظ وهو بعيد عنه. ويقول يعني الأمير للجيش يقول سيروا أنا معكم، سيروا معكم بحاقته يعني بمتابعة أمورهم وتدبير أمورهم. كلا فالحق لله الحمد مشرف وتهد وواضح ما في هذا التعقيد. والمعية في اللغة العربية لا تستلزم مماسة ولا تلزم فضلا أن تستلزم اختلاطا، فهي في كل مقام بحسبه. إذا قيل الرجل يعني معه امرأة أحيانا يعني سافر بها معه في صعبة معه متابع، وأحيانا معه يعني أنه لم يطلقها، معية اقتران الاقتران الحكمي أنها زوجته، زوجته معه. فلان زوجته معه ولا طلقها؟ زوجته معه وإن كان في المجلس ويا بالمعنية معه، واشتراك الاقتران يقول تفرق مع فلان، يمكن أن تكون في سيارة أو في سيارة لكن يجمعكم السفر الاتفاق على يعني أنكم مسافرون مع بعض، ولا يلزم من ذلك أن تكونون في سيارة واحدة وما إلى ذلك. سافرنا مع فلان وانت كل واحد في سفر، لكن معية الاقتران في هذا الوجه وفي هذا السفر فيه صحبة، فيه صعبة، اتفاق على الصعبة في السفر. هذه معية خاصة بين المتصاحبين، لكن اللي رايح كل واحد في طريقه ما في علاقة ما تقول أنا سافرت مع فلان من أجل أنه مات في الخط. تقول عندنا هذا خوي الجادة، هذا خوي الجادة يا محمد.
نعم
خوي الجادة من اللي يمشون في الخطوط هذا يا خويا؟ ما هو خوي الجادة، هذا خوي الجادة. والحمد لله رب العالمين، وما ذكر الشيخ ونقل فيه الوفاء والغنى وفيه يعني ما يبرح على يعني الحق وبطلان ما يزعمه الجهمية ومن سلك سبيلهم. فإن القول بالحلول هذا قول الجهمية يعني خصوصا قدماء الجهمية، لأنه هو المشهور في أيام الإمام أحمد والمعتدلة. ومن يقول الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة هم من يقول بنفع العلو، والذين ينفون العلو فريق منهم يقول إنه تعالى في كل مكان، تعالى في كل مكان سبحانه هذا مستحيل. ومنهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج، وهذا أبعد الفطر والعقول. ما الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارج إلا المعلوم؟ فإذا زعموا أن الله موجود وأنه لا داخل العالم ولا خارج فقد جمعوا بين المثلين، وكأنهم قالوا إنه تعالى موجود معلوم. والحمد لله على ما أنعم وتفضل، الحمد لله الذي عافانا من هذه العقول وهذه الفهوم الفاسدة والعقول المظلمة، فهوم